فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة 32 بإذن ربي العالمين. وإن الحلقة استثنائية بمعنى أننا تحدثنا عن حل الغنائم قبل ذلك، لكن لأن الأحبة لما تعرضت لحديث في حل الغنائم وإن الحديث في الصحيح والذي مطلعه غزا نبي من الأنبياء ومفاده أنه لما غزا كادت الشمس أن تغرب قال أنت مأمورة وأنا مأمور ودعا الله جل وعلا فجمع الغنائم إلى آخر ما جاء في الحديث. قلت بإذن الله جل وعلا أن الأحبة قالوا لقد تعرضت للشمس حينما حبسها الله بشرح أهل العلم ضمن 3 أقوال. ولما تكلمت عن أن الشمس مأمورة وأن الشمس توقفت عن دورانها حتى جمع الغنائم كان لابد وأن تتعرض للشبهات الخطيرة والتي هي سجود الشمس تحت عرش الرحمن. ولذلك لما كثر الطلب من الأحبة من أبنائنا من طلابنا من المحبين من الذين يريدون نسف الشبهة بإذن الله جل وعلا فإني آثرت أن أعود إلى العنوان تارة أخرى لوحل الغنائم، لكني أمضي خلف الموضوع الذي طلب بإذن الله جل وعلا حتى أنسف الشبهة نسفا بإذن الواحد الغفار. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات، أريد منكم الطمأنينة بإذن رب البريات، وخاصة أن الله جل وعلا أمرنا بالذكر الكثير في مواطن كثيرة من كتابه وأيضا على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني في السنة. أعطيكم مثالا على ذلك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك على المسلم على المؤمن أن يكون مطمئنا بإذن الله جل وعلا. ثانيا بالنسبة لهؤلاء الذين يقومون بالطعن في أصول وثوابت الدين بالليل والنهار على الفضائيات وفي الشبكة العنكبوتية وفي الكتب وما شابه ذلك، فهذا ليس بغريب على الإطلاق، فإن الإسلام محارب، نعم فإن الإسلام محارب على مر التاريخ، وإن الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده وهو الإسلام لا بد وأن تأتيه السهام من شياطين الجن من شياطين الإنس من كل الحاقدين وأيضا من الجاهلين والمنحرفين. لكن أن للثرى أن يبلغ الثريا وأن للثرى أن يعلو الثريا وأن لنبح الكلاب أن يصل إلى ارتفاع السحاب محال محال. ولذلك نظرت إلى هذه الشبهة التي ذكرني بها الشباب وطلبت من الأحبة أن يدخلوني على هذه الشبهة، فرأيت الكثيرين من أعداء الدين ومن المرتزقة ومن الجاهلين ومن المنحرفين ومن الطاعنين في أصول وثوابت الدين انساقوا بجهالة، وأيضا انضم إليهم الروافض للطعن بما جاء في الصحيح، ولذلك طعنوا في حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت عرش الرحمن، بل وتهكموا وضحكوا أن للشمس أن تسجد تحت عرش الرحمن. لكن دعوني أقول كلمة، إن العادة عند هؤلاء الذين يطعنون في أصول وثوابت الدين أنهم دائما وفي كل مرة يكونون من المخطئين، ثم بعد ذلك لا يتوبون إلى رب العالمين. يعني الأصل أنهم أخطأوا وشوشاروا وشيطانوا وتكلموا إلى آخر هذه الأمور، لكن حينما نبين لهم الصواب عليهم يعني من باب الإنصاف أن يتراجعوا، أن يعلنوا أنهم أخطأوا وأن ما نحن عليه هو الصواب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم علم العالم بأثره الإنصاف حينما قال للصحابي الجليل في أمر الشيطان صدقك وهو كذوب، أنصف الشيطان، النبي أنصف الشيطان لما صدق قال صدق. هؤلاء لم يبلغوا تلك المرحلة على الإطلاق، ما بلغوها من الناحية الشرفية على الإطلاق، لكن يشيطنون الدين ويشوهون صورة الأحكام الشرعية ويشوهون صورة العقدية. ثم إذا ما عاد الناس إلى أهل الذكر من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الأصل أن الحق قد ظهر وأن الباطل قد تلاشى، أن يعلنوا التوبة وأن يعلنوا أنهم أخطأوا، لكن أبدا لا يكون أبدا على الإطلاق. هذه الشبهة خذوها مني، وأنا أقول في بداية الحلقة على منبر قناة الرحمة، أقولها بإذن الله جل وعلا، إن هذه الشبهات لا تمكث أمامنا على الإطلاق ولا تستطيع أن تلبث أمامنا للحظات. لماذا؟ لأننا على الحق، ليس لأن فلانا يسمى بفلان ولا لأن علانا يسمى بعلان، أبدا أبدا، لأننا على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحبيب الكل من الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 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 تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقلت إن الحديث بإذن الله جل وعلا رواه مالك في الموطأ ولو شيء يتقوى به، ومرتبة الحديث حسن بإذن الله. خلاصة المسألة إنني سآتي لكم بالأعاجيب في سجود الشمس تحت العرش. بإذن الله سيزداد المؤمن إيمانا ويجد اللذة والسعادة من خلال ما يسمع، أما الآخر فالأصل أن ينشرح صدره وأن يتوب وأن يصرف حظ الشيطان، لكن من أصر على العناد فإن الكلام سينزل على قلبه يعني نزول السياط على الأجساد المستحقة. وأسأل الله الهداية للجميع بداية وبادئ ذي بدء، حتى تعلموا أننا نقول ونفعل ما نقول. حينما نقول فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الشيء تابع للعلوم الكونية، بنرجع لعلماء العلم الكون، العلم التجريبي، بنرجع لعلماء العلم التجريبي، هذا الشيء خاص بكذا، بنرجع. ولذلك سترون أنني أجمع لكم بين العلم الشرعي وبين العلم التجريبي بأمانة مطلقة. وحتى لا يكون الكلام كثيرا وحتى لا ينسي بعضه بعضا، فإني سأقطع كلامي حتى يكون البسيط الذي يجلس على كنب الآن يكون بإذن الله فاهما لكلامي من مبتدا إلى منتهى. خلاصة المسألة، اسمعوا أول نقطة بالنسبة للشمس، الشمس فين؟ بتقول لي فوق. الأرض فين؟ تحت. هذه شمس هذه أرض، خلاص الشمس بنظر لها عالية، عالية ليه؟ لأنها من دواب السماء متحركة، معنى أنها دابة يعني متحركة، الدل على أنها متحركة إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا من قول الله جل وعلا وكل في فلك يسبحون، إذا أنا تحت الشمس فوق، خلي بالكوا جدا انا بوصلها زي ما كنت قاعد معاكم على الكنبة على الكرسي قابلك تماما. الشمس دي مرتفعة مرتفعة كثيرا. متوسط المسافة بين الشمس والارض 150 مليون كيلومتر. متوسط المسافة بين الشمس والارض 150 مليون كيلو. يعني انا جاي الوقت من المنصورة. ما باجي من المنصورة للقاهرة 100 وشوية كيلو. ويا مشوار. 3 ساعات وتعب وبهدلة وكيلو. لا. دي بقى مش 100 وشوية كيلو. مش 120 ولا بتاع. لا. دي هنا بقولك 150 مليون. 150 مليون كيلو. يبقى اول حاجة كده. عشان اقفل عليها تماما. متوسط المسافة بين الشمس والارض حوالي 150 مليون كيلومتر. ادي واحد. مش كده وبس. ولو كانت الشمس اقرب الى الارض من ذلك. يعني واحد لو الشمس يعني ايه قربت مننا اكتر. ايه اللي كان يحصل? لاحرقت الطاقة المنبعثة من الشمس كل صور الحياة على سطح الارض. ركز. انا بطيئه. بقول لك لو الشمس قربت شوية. كانت قريبة مش في مكانها تنزلنا شوية. كان ايه? الطاقة المنبعثة من الشمس كانت حرقت لنا صور الحياة على ظهر الارض. فكانت تستحيل الحياة. محدش يقدر يعيش. على طول. كل شيء يتحرق. طيب لو كانت الشمس اعلى من مكانها شوية لو كانت اعلى من مكانها يعني ترتفع بعيد شوية كان ايه اللي يحصل لتجمدت المخلوقات ولتجمدت الحياة على ظهر الارض. يعني لو الشمس طلعت فوق وبعدت شويتين على طول كل شيء على بال الارض يتجمد. يبقى خلاص لو قربت مننا الطاقة المنبعثة منها هتحرق كل شيء على سطح الارض. يبقى في حياة ما فيش حياة. طيب لو بعدت شوية طلعت فوق بعدت ارتفعت اكثر كانت هتتجمد صور الحياة على ظهر الارض. في حياة يبقى ما فيش حياة تستحيل الحياة. دي ترجعك بقى. يبقى في اله. اله حكيم. اله حكيم عليم. حكيم عليم. لو فوق شوية كنا انتهينا. تحت شوية انتهينا. في مكانها بالضبط. وما كان ربك نسيا. خلي بالك من دي. يبقى دي بتاخدك على طول ان كن ده له اله. الاله ده حكيم عليم. يعني كل شيء عنده بمقدار. ولذلك دي في المكان المناسب. وإلا كان الكون اختل. ما كانش فيه حياة على الارض. دي اول نقطة. طيب الدليل ايه يا مولانا? قلت لك الدليل. والشمس تجري لمستقر الله. ذلك تقدير العزيز العليم. طيب بعد كده بقى ادخل لك على الحديث. ونتمتع مع بعض بشرح الحديث. الحديث ده من طريق مين? من طريق ابي ذر الغفاري. الحديث ده فين اللي قاعدين يطعنوا لي على الشاشات يقول لك اصل البخاري بخاري بيرولنا ده مش عند البخاري بس ما انت لو عندك ذره من علم هتفهم ده رويه البخاري ومسلم واحمد والترمذي يعني ما تطلعش بقى الغل والحقد والحسد والجهل على امير المؤمنين في علم الحديث لا ده هو مروي في البخاري مروي صحيح مسلم ايضا مروي يعني في عند الترمذي مروي عند الامام احمد في المسند فما تيجي تتكلم خلي عندك ذره من علم اتكلم عشان اللي يسمعك يقدر يحترمك. الحديث من طريق مين? الراوي الاعلى له هو ابو ذر. من طريق ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. يبقى عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع النبي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس. يبقى تعالى معايا ببساطة بنقول الصحابي الجليل بيقول انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. المكان فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد ده فين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. امتى؟ عند غروب الشمس. انا عايزك ما تسمعش زي اللي بيقرا لك حديث ولا انت فاهم حاجه. ليه؟ لان هو نفسه مش فاهم حاجه. لا، انا بقطع لك تقطيع. ابو ذر بيقول انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جالس معه صحابي جليل. فين يا ابا ذر؟ في المسجد ده. مسجد ايه؟ مسجد النبي. فين؟ في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. انت يا ابا ذر عند غروب الشمس، لما الشمس جت تغرب كده. فقال، اللي قال لنا مين؟ ها، ابو ذر بيقول فقال، يبقى اللي قال ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابا ذر، شوف معي، يا ابا ذر، للتنبيه. لما يكون واحد قاعد معي الوقتي وعايز اقول له شوف يا اخي غروب الشمس ده اهو، اقول له يا فلان ينتبه، ينتبه، هو معايا ومركز معايا، بس انا بشد الانتباه، اقول له يا فلان. فهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيشد الانتباه لابي ذر، يقول له يا ابا ذر، اتدري اين تذهب؟ الا الضمير عائد على مين؟ على الشمس. يا ابا ذر اتدري اين تذهب؟ ما بقول عند غروب الشمس، بصل الشمس وبتغرب، بقول له اتدري اين تذهب؟ يعني تعرف بتغرب فين؟ يا ابا ذر اتدري اين تذهب؟ قلت، شوف الادب، لو في عصرنا ده الكمساري هيقاج، والميكانيكي هيقاج، والعرباجي هيقاج، واللي بيلم بتاع هيقاج، والمهندس هيقاج، والطبيب هيقاج، كله بيقاج، ما حدش بيقول ما اعرفش، ما دام في الدين الكل مفتي. لا، تعالوا نتعلم بقى من ادب الصحابه. يا ابا ذر اتدري اين تذهب؟ ابو ذر، ما هو كل واحد عنده سماع من الموروث الثقافي اللي عنده، واحد عنده ان يبتغرب في كيت، زي مثلا ما خيل لذي القرنين ان يبتغرب في عين حامئة، واحد فاهم والله الشمس بتشرق من عين كيت وتغرب كيت وكيت وكيت، ويقعد يجيب لك بقى ادلة من العلم التجريبي، كل واحد من خلال الموروث الثقافي يتكلم. انما هنا ادب، لان اللي بيسأله مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. واي اجابة هيقولها ابو ذر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ يوم أبو ذر يقول لنبي إيه؟ الله ورسوله أعلم. يا سلام، الله ورسوله أعلم، الله علم مكان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ده عالم الغيب، والنبي من خلال الوحي ربنا بيعلمه، ولذلك قال له الله ورسوله أعلم، إنما أنا ما أعرفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى هو اللي أجب بقى، أتدري أين تذهب؟ الله ورسوله أعلم. يوم النبي يقول له إيه؟ فإنها تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن، أو تحت العرش، الرواية عندي هنا تحت العرش، إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. وللحتة بقى دي الشاهد اللي مولعة في صدور الكثيرين، إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تستأذن فيؤذن لها، تستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد يعني تحت العرش فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، مش كده بس، يقال لها ارجعي من حيث جئتي، يعني ارجعي، بدل ما تطلع من الشرق هتطلع من الغرب، بدل ما تطلع من ناحية الشروق اهو، بدل المشروق يبقى من الشرق، لا ده انت هتشرق من ناحيه المغرب بقى. يقال ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، فتطلع بدل ما كل يوم مع يعني مش هي اللي متعوده، لا ده ربنا، ربنا اللي عطينا هذه النعمه وسخرها، بدل ما طلوعها بيجي من ناحيه المشرق باذن الله، هنلاقي فجاه طلوعها جاي من المغرب برضو باذن الله. خلي بالك، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. طيب، احنا قلنا ده حديث من طريق ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، قلنا عند البخاري، عند مسلم، عند احمد، عند الترمذي. طيب نيجي بقى، ايه اللي تعبكم يا جماعة انت مش عارف اللي تعبني. انت لسه بتقول اهو النبي قال له انها تذهب حتى تسجد تحت عشرة شمس اللي بتسجد. اقول لك تعالى ما اقول لك معنى السجود. السجود اما بتكلم عنه للآدمي بقول والله استجماع الاطراف والاعضاء لهيئه السجود معروفه خلاص. انما السجود الوارد في الحديث مش المقصود به توافر الاعضاء والاطراف الادميه لتحقيق السجود. ما انا عندي اهو بقول لك انا راجل يدين ورجلين وليا جبهه وليا انف ايه اللي بيحصل ليا ركبتين وليا رجلين. اما باجي اسجد بقول على السجود ده ايه توافر الاعضاء والاطراف الادميه لتحقيق السجود بحقق به السجود. انما الشمس ايه الاطراف اللي ليها وايه الاعضاء اللي ليها عشان تستجمعها او تتوافرها وبعدين تحقق السجود. ولذلك بقول لك مش المقصود بسجود الشمس اللي هو توافر الاعضاء والاطراف لتحقيق السجود لا. انما السجود له معاني ومن معاني السجود الخضوع. من معاني السجود الخضوع ذكره ابن منظور وغيره عشان ما تقولش تعال اقول لك ده في لغه العرب تعال ارجع للقاموس ارجع للمصباح المنير ارجع لكيت يبقى عندي هنا الخشوع بمعنى الخضوع ذكره مين ابن منظور وغيره وارجع وراجع ورانا. طيب خلي بالك جدا والسجود اللي هو بمعنى الخضوع هو اللي مقصود معانا في الحديث وفي ايات كثيره واحد في الايات اقولها تعال معايا كده الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ايه ومن في الارض مش كده وبس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سورة الحج تنفس معايا كده عشان انك جيت تلزق هنا في حديث برجعك فاهم بدل ما تضرب هنا لا انا بضربك في جبل بقى تعال هنا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض مش كده بس والشمس الشمس بتسجد والقمر القمر بيسجد والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. تقول اه ده مش الشمس بس ده اللي دخلت في موضوع تاني كبير تعال معايا. حافظ ابن كثير رحمه الله ماذا يقول في التفسير؟ يقول يخبر تعالى انه المستحق للعباده ايوه هو وحده المستحق للعباده. ليه؟ لانه قال هو الذي في السماء اله وفي الارض اله واله من اله اله من اله والاله بمعنى المعبود. هو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني هو اللي في السماء معبود وفي الارض معبود يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض. يبقى مستحق العباده وحده لا شريك له. فانه يسجد لعظمته كل شيء مما يختص به كل شيء مما يختص به كل واحد له هيئه سجود اختص بها. انا لي اطراف واعضاء خلاص بعمل ايه اعمل على توافر الاعضاء والاطراف عشان تحقيق السجود. ده ملوش اطراف وهوضحها اكثر. لذا قال العلماء فسجود الشمس مما يختص بها ولا يلزم من سجودها ها ان يكون كسجود الانسان. ما يلزمش من سجود الشمس ان يكون شكل سجود الانسان ان فجأة ليدين طلعت ورجلين وبيحقق السجود بتاعي من خلال الاطراف والاعضاء لا 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 ابدا على الاطلاق. طب تعالى معايا سجود الشمس متحقق بخضوعها لله وبانقيادها لامر الله. شوف معايا ركز معايا سجود الشمس متحقق بخضوعها. واحد يقول لي خضوع اه قلت لك ده وجه في اللغه عند العرب ده معنى السجود الخضوع معنى السجود الخضوع وهو ده المعنى اهو. الشمس تخضع لله جل وعلا وتنقاد لامر الله جل وعلا وذلكم هو سجود الشمس لله. هو سجود الشمس لله. طيب انا عندي السجود نوعين يا جماعة، المشكلة قلة العلم هي اللي بتجيب المصائب دي، والانسان عدو ما يجهل. السجود نوعان هكذا، السجود على سبيل الابتلاء ونوعان اهو، السجود مبتدا، نوعان خبر، خلي بالك معي. السجود نوعان، سجود عام وسجود خاص. تعال معايا، السجود العام ده لكل شيء خلقه الله، السجود العام لكل شيء خلقه الله مما يختص به، زي تعال معايا كده، ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة. يا فعل لي، يا فعل لي، ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة. يقول لي فين الشاهد اللي عندك؟ اه تعالى، مش انت بتقول درس لغة عربية وبتفهم، تعال. الشمس دابة من دواب السبع، الشمس دابة من دواب السماء. ازاي يعني ايه دابة من دواب السماء؟ قلت لانها تدب يعني تتحرك، ولذلك فهي دابة، وهذا اتفاق علمي لغوي. ارجع الآية، ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض، ما في السماوات وما في الارض من دابة. والشمس شمس، والشمس داخلة في ذلك لانها ضمن ما يسجد من الذين هم في السماوات. اعطوا لي هي من ضمن اللي بيسجدوا في السماوات. طب الدليل؟ اقول لك لانها دابة، او الدابة معناها متحركة، وهي متحرك. الدليل ايه؟ والشمس تجري لمستقر لها. خلي بالك لما نقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. واقول لك كمان، وكل في فلك يسبحون، دل على انها دب من دواب السماء، وانها تسجد لرب الارض والسماء. اذا سجود الشمس على صورتين، سجود عام وسجود خاص. سجود عام ده المذكور في الآيات، سجود خاص يتحقق بمحاذاتنا لباطن العرش. أوصل أكثر، أنا عندي الشمس لها لو عربية لها سجودان، سجود عام وسجود خاص. سجود عام والخضوع لله والانقياد لأمره زي اللي جبناه في الآيات السابقات. سجود خاص الوارد عندي في الحديث اللي جاي من طريق أبي ذر، لما تسجد تحت العرش، يعني أنها تسجد لله جل وعلا حينما تكون محاذية لباطن العرش، يعني يتحقق عند محاذاتها لباطن العرش تسجد لله. يبقى ده السجود ايه؟ الخاص. وفي كلا الحالتين، السجود العام السجود الخاص، لا يلزم من سجودها ان يشابه سجود الانسان. يعني في العام قلنا خضوع لله وانقياد لامره، خاص حينما تكون بمحاذاه باطن العرش تسجد لله. ولا يلزم من السجود الاولاني ولا من السجود الثاني ان يشبه سجودها سجود الإنسان لمجرد الاشتراك في لفظة السجود، اشتراك في لفظة لكن لا يعني التشابه، لا يعني التشابه. أنا ما أتكلم عن شجاعة النمر أو عن شجاعة الأسد، وأقول عن شجاعة الإنسان، لا يستلزم ذلك تشابه شجاعة الإنسان بشجاعة الأسد. الأسد شجاع، هجم على حيوان أليف وأكل وافترس، هجم على إنسان مش أي شيء. أما الإنسان شجاعته تحمل في غير ذلك، في إنقاذ الناس، في رد المعتدين، إلى آخر هذه الأمور. وهذه الشجاعة لها صورة وتلكم لها صورة أخرى، دي بأنياب وبأرجل، إنما هنا بأيدي وبعقل. أوضح أكثر، إحنا ما ننظر في قول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ها يسجدان.
شاهد خذ خط.
والنجم والشجر يسجدان. مرة ثانية. والنجم والشجر يسجدان. النجم بيسجد والشجر يسجد. ورغم ذلك هؤلاء الذين تنطعوا وطعنوا في الأصول والثوابت ما طعنوا في دلالة الآيات من كتاب رب البريات، وهو كل حاجة فيها سجود سجود سجود، لكن لحقدهم على البخاري ولكراهياتهم لسنة النبي دخلوا طعنا في الحديث رغم أنهم ما طعنوا في الدلالات الواردات في كتاب رب البريات. أنا بوضح لكم بس عشان تكونوا واخدين بالكم. طلعت لابن الحديث تمام سجوده عندي في الآيات، ليه ما اعترضتش عليه؟ لأنه يحقد على السنة، حاقد على البخاري، ويخيل له أنه ما يطعن في السنة ويشكك في السنة يدمر السنة. متى ما دمر السنة ما عادش في دين. ليه؟ اتكلمنا عن الصلاة، الصلاة مذكورة في القرآن، لكن بالنسبة لعدد الركعات، بالنسبة للتوقيت، بالنسبة للهيئات، بالنسبة لكذا، ما فيش عندي أي شيء. كذا الزكاة مذكورة في القرآن، لكن بالنسبة لي مع احترامي كيفية الإخراج شروط الواجبة في ذلك إلى ما فيش. طب لما أتكلم في مناسك الحج بتفصيلها، المهم يعني هو ده كله كراهية في السنة واحد. طيب إما جي بقى في قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سجود. تعال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة سجود. ورغم ذلك ما في طعن، ما في طعن ها هنا. ولا يلزم من سجود الشمس توقف، يعني احنا بنقول الشمس بتسجد امتى؟ اما بتكون تسجد تحت عرش الرحمن لما بتكون بمحاذاه باطن العرش. واحد يقول لي عشان تسجد ما لابد تتوقف، لان انا ما باجي اسجد اقف تماما ما اتحركش، وبعدين اعمل توافر الاعضاء والاطراف عشان اجيب هيئه السجود. تعال معايا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يتحدث عن الطواف ويقول انه صلاه، الا انه صلاه على الطواف، فعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي لان الطواف صلاه. ورغم ذلك انا ما اطوف بالنسبه للحجر الاسود، انا مفترض انا بعمل ايه؟ انا ما ببدا طوافي بستلم الحجر الاسود واقبله ثم ابدا الطواف، اخلي الحجر الاسود على يساري وبعدين ابدا، خلي بالك هنا، وبعدين ارجع لما اجي ابلغ الحجر الاسود امسكه استلمه واقبله. لكن انا مش هعمل كده، انا شايف زحام او حتى ما في زحام، وجيت بدأت بمحاذاه الحجر الاسود وجعلته عن على شمال على يسار وبدأت الطواف وما بقفش. الطواف صحيح، الطواف صحيح، اذا لا يلزم من سجودنا ان تتوقف، ما يلزمش، لا يلزم من سجودنا ان تتوقف حينما تكون بمحاذاه باطن العرش، لان انت ما تقعد تحسب لي تقول لي والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العز عليم، الشمس بتجري عندي كذا بتعمل دور كده ما بتقفش، ما ثابتش عندي ان هي بتقف في مكان ما، لا يلزم التوقف، مثل الطواف لا يلزم فيه التوقف، لا يلزم فيه التوقف. اذا بتقول لي مال سجود ايه؟ بقول لك السجود ما هوش توافر اعضاء واطراف عشان تحقق صوره السجود، ولكن ده الخضوع لله والاقتداء لامره، وهنا سجود لله غيبي كمان حينما تكون بمحاذاه العرش اللي هو السجود الخاص بتسجده. واحد يقول ازاي؟ اقول لك تعالى ابين لك ان الاشتراك في لفظه لا يعني على الاطلاق التشابه فيها. انا اقول لك ايه مثلا؟ مشي الاغنام ومشي الانسان، مشي الاغنام ومشي الانسان، مشي الاغنام ومشي الانسان، اشترك الاثنان في اللفظة ده ماشي، الاغنام لها ماشي والانسان له ماشي، ده اسمه ماشي، اشترك فيه الاغنام اشترك فيه الانسان، لكن لا يلزم من ذلك تشابه الماشي. مشية الغنم مش زي مشية البني ادمين، يبقى مشي الاغنام يختلف عن مشي الانسان، مش كده بس. سباحة الاسماك وسباحة الانسان اشترك في اللفظة، ليه السباحة دي سباحة ودي سباحة، سباحة الانسان سباحة الاسماك، لا يلزم من ذلك التشابه في شكل السباحة. بص لسباحة السمكة وبص لسباحة الانسان، مش خلاص مش متفقة شكلا، رغم ان اللفظة فيها اشتراك سباحة. تعال معاي، طيران الطير وطيران الطيارة اللي هي الطائرة. الطير لما اقول لك طيرانه، طيران الطير، طيران الطائرة، اللفظة مشتركة اللي هي طيران، ده طيران وده طيران، لكن طيران الطائرة يختلف في شكله تماما عن طيران الطير، عن طيران الطير، رغم الاشتراك في اللفظة اللي هي طيران. يبقى أنا عندي أهو لما قلت ماشي وسباحة وطير، ماشي سباحة طير، كله اشترك في اللفظة لكن كل مما يختص به، بمعنى كل واحد له صورة معينة في اللفظة في تحقيقه. طيب أوصل تاني، يبقى ربنا خلق الخلق لعبادته، والعبادة يا جماعة لا تختزل في ركوع ولا في سجود، العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال في الظاهر وفي الباطن. وما بقول الله خلق الخلق لعبادته، وكل يعبده بما يناسب طبعه وصفته وهيئته، كل يعبد الله جل وعلا. أنا عندي الجن ما هو مكلف، يعني مثلا مقرأ في قول الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في أمرهم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شكل الجن احنا ما نعرفوش. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا هم مأمرون بالعبادة كما أمرنا نحن بالعبادة، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، يشتركون معنا في العبادة وفي تحقيق التوحيد. لكن ما بقولك اشترك معايا في العبادة، كيفية السجود من حيث الشكل والكنهة هو مأمور بالسجود، لكن كل بما يناسب طبعه وصفته وهيئته. يبقى نركز جدا من الحتة دي. طيب انا اديك مثال اكثر، سيدنا ابراهيم لما يجي في القرآن ايه، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ويجي واحد ثاني يقول ايه انا رايح لفلان، رايح لفلان معروفة، رايح له البيت، رايح له المكتب، هيقابله في مكان ما. انما سيدنا ابراهيم يقول اني ذاهب الى ربي سيهدين، هذا ذهاب اشترك في اللفظة، لكن هذا الذهاب يختلف عن هذا الذهاب. وكل مخلوق من مخلوقات الله يسبح الله تعالى ويخضع له بما يتناسب مع حالته، بما يتناسب مع حالته، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل يسبح في السماء، كل يسبح في الأرض، كل يسبح. تعال معايا كده، ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير، خليك معايا ركز جدا، ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني على الهيئة والصفة والخلق الذي خلقه الله عليه مما يختص به. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فكما لا نفقه تسبيحهم فإنا لا نفقه سجودهم، فإنا لا نفقه سجودهم. ويقول الإمام البيهقي رحمه الله في تفسير الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال: أما قوله مستقرها تحت العرش فلا ينكر أن يكون لها استقرار كما في النص في الحديث، فلا ينكر أن يكون لها استقرار ما تحت العرش من حيث لا ندركه نحن ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب، وإنما أخبر عن غيب، فلا نكذب به ولا نكيف، لأن علمنا لا يحيط به، لأن علمنا لا يحيط به. هديك مثال بسيط خالص عشان أبين لك بس الإنسان والجدال والمعترك الذي يخوض فيه بجهالة. لو أن الإنسان حكم عقله في كل ما يصله من غيب ما وقف على شيء، ما وقف على شيء. ولذلك امتدح الله جل وعلا المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك حينما طار في مطلع السورة المدنية، في أول سورة مدنية في القرآن، في أطول سورة من سور القرآن، بعد قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. هيخرج من دي يجي لك في دي، يقول لك: طب الملائكة، أنا ما شفتش، ونش عرفني، وانا إيه اللي يقول لي؟ أنا لا يا عم، اثبت لي، أنا شوف الملك. تاني يقول لي: انت بتقول الجن، والجن منهم المؤمن منهم الكافر، ألا ده طرائق. طب وبعدين اللي أكل لي؟ أنا ما شفتش، أنا ما عملتش، وهكذا. وهذا ديدن المنافقين، وهذا ديدن أعداء الدين، وهذا ديدن المحاربين. ورغم ذلك إن نظرت إليه في أمور أخرى رأيته يعتقد بأمور والعياذ بالله لا يقبلها صغير أو مبير، لكن بالنسبة لي دلالات الكتاب، دلالات صحيح السنة، بنجيب لك أهو نسف الشبهة بالدليل الشافي الكافي الراقي. ليه؟ حتى يكون الأمر عبرة، وأيضا حتى بإذن الله نسلح أبناءنا بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لا يتزلزل إيمانه بل يثبت، حتى يكون أثبت من الجبال الراسيات. ولأن وقت الحلقة قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد.